الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله في كتابه الأربعين النووية الحديث 39: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. قال: حديث حسن، رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. قال الشارح وفقه الله: هذا الحديث أخرجه ابن ماجه بلفظ إن الله وضع عن أمتي. قال: وأخرجه البيهقي أيضا بلفظ قريب منه وإسناده ضعيف، والرواية في هذا الباب فيها لين، وروي بألفاظ مختلفة: إن الله وضع، إن الله تجاوز، إن الله رفع. والحديث ضعفه بعض الأئمة كأبي حاتم رحمه الله وغيره، فضعفوه بجميع ألفاظه. هذا من حيث السند، أما من حيث المعنى فهو صحيح، من حيث المعنى فهو صحيح، ويشهد له يعني أدلة من الكتاب والسنة في التجاوز عن الإنسان فيما صدر منه على سبيل الخطأ أو النسيان أو الإكراه، مثل قول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وهكذا أيضا قول الله عز وجل: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وهكذا قول الله عز وجل في الإكراه: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قال: والعزو لابن ماجه مغن عن ذكر البيهقي. فالحديث المروي في الكتب الستة اتفاقا أو انفرادا عندي أو انفردا، الصواب انفرادا، لا يعزى إلى غيرها حال الاختصار في التخريج، كالواقع في المتون الحديثية المجردة. يعني إذا أراد المخرج أن يختصر في تخريج الحديث، فإذا كان بالكتب الستة فيكتفي بعزوه إلى الكتب الستة وهي البخاري ومسلم والسنن الأربعة، فيقول: أخرجه الستة. أو إذا كان بالصحيحين فيقول: متفق عليه. وإذا كان في السنن ورواه أهل السنن الأربعة فيقول: أخرجه الأربعة أو الثلاثة، إذا كان أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. يعني يكتفى بعزوه إلى الكتب الستة، إما كلها وإما بعضها. فيقول: هذا كافي في عزو الحديث إذا كان قد أخرجه بعض أصحاب الكتب الستة. قال: والداعي إلى عزو المصنف له إلى البيهقي كونه شافعيا. يعني الإمام النووي رحمه الله على مذهب الإمام الشافعي، والإمام البيهقي كذلك على مذهب الإمام الشافعي، فلهذا قال: رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. مع أنه لو قال رواه ابن ماجه كان هذا كافيا، لأن ابن ماجه أحد الكتب الستة، فزاد ذكر البيهقي لأنه من أئمة الشافعية. قالوا: في هذا الحديث بيان فضل الله على هذه الأمة بوضع المؤاخذة عنها في ثلاثة أمور. يعني في قوله إن الله وضع ماذا؟ هل مراد وضع حقيقة الخطأ والنسيان والإكراه، أن الإنسان لا ينسى ولا يخطئ ولا يكره؟ الجواب لا. إذا المراد هنا، الموضوع هنا محذوف، الموضوع هنا محذوف، والتقدير الإثم والمؤاخذة. إن الله وضع عن أمتي، يعني وضع الإثم والمؤاخذة فيما حصل منها على سبيل الخطأ أو النسيان أو المكروه. قال: أحدها الخطأ، والمراد به هنا وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله، أن يقع الفعل من الإنسان أو القول وهو لم يقصد أن يفعله، هذا يسمى خطأ، فهذا يعذر فيه الإنسان. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. مثله في القول ما جاء في حديث أنس في الصحيحين في قصة الرجل الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه أنه فقد ناقته وفيها زاده وطعامه حتى أيس منها فاضطجع تحت شجرة أو ظل شجرة، فبينما هو كذلك إذ وجدها قائمة عنده فأخذ بخطامها فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال أخطأ من شدة الفرح. هذا القول كفر، هذا القول كفر، لكن صدر منه على سبيل الخطأ فلم يؤاخذ، لم يؤاخذ على هذا القول لأنه لم يقصد ولم يتعمد وإنما حصل منه خطأ. كذلك لو أن إنسان أراد أن يصيد صيدا فرمى ووقع السهم أو الرصاصة على إنسان فقتله، هل يدخل في قول الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم إلى آخر الآية؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه قتله على سبيل الخطأ، هو لم يقصد قتله ولم يتعمد قتله فأخطأ في ذلك، فيكون معذورا من حيث الإثم لكن عليه الضمان، عليه الضمان يعني بالدية. فهكذا إذا حصل الخطأ من الإنسان في القول أو في الفعل فإنه لا يؤاخذ به ويعذر بما صدر من على سبيل الخطأ. قال وثانيها النسيان وهو ذهول القلب عن المعلوم المتقرر فيه. النسيان ذهول القلب عن شيء معلوم، شيء يعلمه لكن ذهل قلبه عنه ونسيه وغفل عنه ففعله، فهذا لا يؤاخذ كذلك، لا يؤاخذ سواء كان في القول أو الفعل. مثال القول لو أن إنسان يصلي ونسي أنه في الصلاة فتكلم، ناداه شخص: يا فلان. قال: نعم. ها هو في الصلاة نسي أنه يصلي، هل تبطل صلاته؟ الجواب لا، لا تبطل، مع أن الكلام في الصلاة محرم ومبطل للصلاة، لكن نسي أنه في الصلاة فتكلم فصلاته صحيحة، فصلاته صحيحة ولا تبطل صلاته. طيب، كذلك أيضا ما يتعلق بالفعل كالأكل والشرب حال الصيام، إنسان صائم في نهار الصيام فنسي أنه صائم فأكل وشرب، ما حكم صيامه؟ صحيح، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. إذن لا يؤاخذ ما حصل منه عن طريق النسيان من قول أو فعل. كذلك لو نسي الصلاة، نسي أن يصلي صلاة حتى خرج وقتها، انشغل بشيء فذهل عن الصلاة ونسيها حتى خرج وقتها، هل يأثم؟ الجواب لا، لا يأثم لأنه لم يتعمد تركها وإنما حصل على سبيل النسيان، فمتى ما ذكر يصليها، من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. قال وثالثها الإكراه وهو إرغام العبد على ما لا يريد. إرغام العبد على ما لا يريد يعني أن يفعل الشيء مكرها من غير قصد ومن غير إرادة، من غير قصد ومن غير إرادة، فإذا حصل منه الشيء على سبيل الإكراه فلا يؤاخذ، فلا يؤاخذ. نعم، سواء كان ذلك في الأقوال أو في الأفعال. لو أن إنسان أكره على الطلاق أن يطلق امرأته، يقول: ما أريد أن أطلق. قالوا: تطلق. تطلق وإلا قطعنا رقبتك، وهم يستطيعون ذلك. قال يلا طالق، أكره على تطليق امرأته، هل تطلق؟ الجواب لا، ما يقع الطلاق، ما يقع الطلاق، لأنه فعل ذلك على سبيل الإكراه. هكذا لو هو أعظم من ذلك، لو أكره على الكفر، أكره على الكفر أن يتكلم بكلام الكفر، فتكلم وقلبه مطمئن بالإيمان، لم يضره ذلك ولم يخرجه ذلك عن دين الإسلام، كما قال الله جل وعلا: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إذا كان الحال كذلك، تكلم بكلام الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، فلا يضره ما تكلم به، لأنه تكلم بالكفر على سبيل الإكراه، هو مكره على أن يتكلم وينطق بهذا الكلام الكفري، فلا يقع عليه الكفر. فإذا كان هذا في حال الكفر، فما دون ذلك من الأمور المحرمة من باب أولى أن الإنسان لا يؤاخذ بها إذا فعلها مكرها. طيب، لكن في باب الإكراه قد يفرق يعني بين ما يتعلق بحقوق الله وما يتعلق بحقوق الخلق. فحقوق الله مبنية على المسامحة، حقوق الله مبنية على المسامحة، لو أكره بشيء يتعلق بحقوق الله فله أن يعني يفعله أو يتركه، وليس عليه شيء من حيث الضمان ومن حيث الإثم، لأن حقوق الله مبنية على المسامحة. كما أكره على الكفر أو أكره على ترك الصلاة حتى يخرج وقتها، وفي هذه الحال ينبغي أن يصلي على ما يستطيع. إنسان حبس وربط، جاء وقت الصلاة، يصلي بقدر ما يستطيع، فاتقوا الله ما استطعتم، ليس عليه شيء. طيب، أكره على الفطر في رمضان، أدخل الطعام أو الماء كرها إلى فمه وإلى جوفه، نقول أنت صائم، صومك صحيح لأنك مكره على هذا المحرم وهذا الإثم، فليس عليك شيء. أما حقوق الخلق وما يتعلق بحقوق الناس فيفصل فيها، يفصل فيها، فما كان يمكن تداركه من الأقوال والأفعال فيجوز فيه الإكراه، أن يفعل ما أكره عليه، ما يمكن أن يتدارك من الأقوال والأفعال فيجوز أن يفعل ما أكره عليه. وأما ما لا يمكن تداركه من الأقوال والأفعال فلا يجوز أن يفعله حال الإكراه. مثال الأول: لو أكره الإنسان على الطلاق كما ذكرنا في المثال السابق، لا بأس يطلق لأنه يمكن تدارك ذلك، يقول أنا أكرهت وما أردت أن أطلق، فلا يقع الطلاق، فيرفع هذا القول ويتدارك ما تكلم به. أو كذلك لو أكره على أن يشهد بشهادة زور، يكون فيها أخذ لمال الآخرين بغير حق، ففعل ذلك وتكلم وشهد بهذه الشهادة الباطلة لدفع الضرر عن نفسه، هذا ممكن تداركه، يرجع بعد ذلك يقول أنا أكرهت وهذه الشهادة باطلة، أنا أكرهت على هذا القول لأجل دفع الضرر عن نفسي، فهذا جائز. طيب، كذلك في الأفعال، إذا أكره أن يأخذ على أخذ مال، على أخذ مال لإنسان، قيل له هات لنا المال الفلاني وإلا قتلت، فأخذ هذا المال، سرقه، نهبه إلى آخر ذلك حتى يعطيه لمن أكرهه، له أن يفعل ذلك حتى يدفع الضرر عن نفسه، ثم يتدارك ذلك بضمان هذا المال، بضمان هذا المال. أما ما لا يمكن تداركه فهنا ما يجوز، هنا ما يجوز أن يعني يفعل ما أكره عليه. مثاله: لو أكره مثلا على أن يشهد أن فلان زنى، أن فلان زنى أو أنه قتل، فلو شهد بذلك سيقام الحد على هذا المشهود عليه، وإذا أقيم عليه الحد وقتل ما يمكن يتدارك ماذا رفع هذا الحد، فهنا ما يجوز، ما يجوز أن يتكلم بهذا الكلام أو يشهد بهذه الشهادة لدفع الضرر عن نفسه، أو إذا أكره على قتل إنسان يقال له إما أن تقتل فلان وإلا قتلناك، هنا ما يجوز أن يقتله، ما يقول أنا مضطر أنا أكرهت أن أقتله، هنا ما يجوز، يصبر ويقتل ولا يقتل نفسا محرمة لأجل أن يدفع الضرر عن نفسه، ففي هذه الحال لا يجوز له أن يفعل ما أكره عليه. أو هكذا ما يتعلق بالأعراض، لو أكره على الزنا، على الزنا بامرأة عفيفة فيقول أنا مكره، نقول لا، ما يجوز، ما يجوز أن تدفع الضرر عن نفسك بانتهاك عرض يعني محرم، لا يجوز، بل تصبر ولو قتلت، ولو قتلت، ولا يجوز لك أن تفعل ما أكرهت عليه من الزنا. طيب، على هذا التفصيل. قال: ومعنى الوضع نفي وقوع الإثم مع وجودها، يعني مع وجود هذه الأفعال والأقوال في حال الخطأ والنسيان والإكراه فلا يؤاخذ عليها الإنسان، وضع عليه الإثم والمؤاخذة. قال: فلا إثم على مخطئ ولا ناس ولا مكره، بل ذلك مما رفعه الله عنا رحمة بنا. أيضا يلحق بهذه الأشياء الثلاثة الجهل، كذلك الجهل، لو حصل الفعل من الإنسان أو القول على سبيل الجهل، هو جاهل بالحكم، فهذا معذور، يعذر، هذا يعذر، مثل من جهل أن الكلام في الصلاة محرم ويجهل هذا الحكم، ما يعرف أن الكلام ما يجوز فتكلم في الصلاة فصلاته صحيحة، كما في قصة معاوية ابن الحكم لما تكلم في الصلاة ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة لأنه كان جاهلا بالحكم. وهكذا إذا فعل شيء جاهلا بحكمه، كمن صلى صلاة لا يطمئن فيها في الركوع والسجود إلى آخره حتى خرج وقت هذه الصلاة، هو معذور، قصة المسيء في صلاته كان لا يطمئن في الصلاة جهلا بحكم الطمأنينة، فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الصلوات الفائتة التي قد صلاها على هذا الحال، لأنه جاهل، لأنه جاهل. هكذا يتكلم الإنسان بكلام كذلك هو جاهل بحكمه فإنه يعذر، فالجاهل أيضا من الأعذار التي لا يؤاخذ عليها الإنسان. طيب، إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.